وصانا النبي وخير الصحاب أن نرقى جميعا أعالي السحاب.
وصانا النبي وخير الصحاب أن نرقى جميعا أعالي السحاب.
ونزرع الحق في كل رحاب لنحصد النور ونجل الضباب. لنحصد النور ونجل الضباب.
رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، إخواني الكرام، قبل أن نبدأ في درس الفقه، أنا بأعلن اعتذاري عن أي درس راتب في هذه الظروف الحاضرة إلا درس الأربعاء هذا. بأعلن عن اعتذاري عن أي درس راتب، سواء كان الدرس ده في العزيز بالله أو في مسجد الفتح في المعادي أو في مسجد الحمد في التجمع الخامس. أعلن اعتذاري الآن مؤقتا فقط، اعتذاري عن هذه الدروس، لأن المطلوب مني يمنعني من حضور الدروس، ثم بعد ذلك أتعرض للملامة من إخواني: لقد ذهبنا إليك ولقد وعدتنا ولم تأتي وما إلى ذلك. هناك
ما عدا الخلفاء،
أنا قلت ما عدا هذا الدرس الذي ينظم في مسجد الخلفاء في كل أربعاء، لأن المسجد بجوار منزلي، وأنا دائما أتذكر الحديث الذي رواه الترمذي بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. فمعظم الحاضرين من جيراني، وأنا أحب أن أؤدي لهم حق الجوار، بالإضافة إلى أن هذا لا يكلفني وقتا في الذهاب والإياب. المطلوب مني مؤتمرات كثيرة جدا، سواء كانت في القاهرة أو خارج القاهرة في المحافظات، ومطلوب مني لقاءات، منها لقاءات مع المسؤولين، ولا بد من التواصل مع المسؤولين لأن تسحب السجادة من تحت أرجلنا. مطلوب حاجات كتير جدا، ومطلوب أشياء مع شباب الثورة. قل لي، لدرجة أن الناس قالوا يعني: هل تتركنا وتترك سائر الناس وتدرس كتاب الطهارة وكتاب الصلاة وكتاب الصيام، وقد سمعنا هذه الكتب من قبل مرارا؟ برضو كلام وجيه، صح لم الصح؟ فلنبقى مع الناس في هذه الأونة لأنها أونة حرجة. وهناك إلى الآن الذين ابتلوا أو ابتليت الأمة بهم من أعشار المتعلمين، هؤلاء سيضيعوننا. أعشار المتعلمين دول سيضيعوننا، فلازم يعني يروح واحد يقول لهم: أبدا، الأحزاب دي ممنوعة، الأحزاب ممنوعة والأحزاب دي مرفوضة. ما أنت رئيس، يعني قول لي طيب إيه الدليل على الجمعية الشرعية؟ ايه الدليل على جماعة انصار السنة؟ ايه الدليل على اي جمعية خيرية؟ اي جمعية خيرية؟ جمعية خصصت نفسها ومجهوداتها لاعانة الفقراء والمساكين، زي جمعية غسل اللفان اللي عملها الشيخ اسامة. ناس تعاونوا على البر والتقوى في مسألة ما، فما ظنوك بناس سيتعاونون على اقامة الشريعة اصلا؟ فدي أقوال، يعني واحد يروح يفسد الدنيا في مكان، يبقى احنا مطالبين بان احنا نروح نرد على الكلام ده؟ ما لن نتعلم. يعني الواحد والله يكاد ييأس من ان يتغير الناس او ان تتغير احوالهم. كل واحد، ومع ذلك بقى تيجي لنا رسائل اللوم، و عايز اقول لك الشتيمة، عشان احنا بندعو الناس الى المشاركة في الأحزاب لئلا يترك الأمر للعلمانيين. احنا كنا عند صلاة التطوع، أليس كذلك؟ توقفنا عند مشروعية صلاة الضحى، مشروعية صلاة الضحى. قال المصنف رحمه الله: وأما صلاة الضحى فالأحاديث فيها متواترة عن رحمك الله متواترة عن جماعة من الصحابة، وأقلها ركعتان كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما، قال: أوصاني خليلي بثلاث بركعتي الضحى وصيام 3 أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام، وأن أوتر قبل أن أنام. ها؟ معلش والله أنا مجهد جدا ومسألة محتاجة وقت، فحين أفعل هذا أنا كنت وعدت المرة الماضية بأن احنا ناخذ صفة الصلاة على بعضها بجميع أحكامها، وهذا يتطلب أن نفعل هذا من بعد صلاة المغرب لأن الأمر سيحتاج إلى وقت من بعد صلاة المغرب. فممكن من الأربعاء القادم إن شاء الله كنا من أهل الدنيا نؤجل 200 سؤال وجواب، ويبقى من بعد المغرب نشرح كيفية الصلاة وأحكام كل جزئية من الجزئيات سواء من الأقوال أو الأفعال. وعلى أن تتابعوني إن شاء الله بالأحاديث، لازم عندك حصيلة وتبقى عارف أنت بتعمل إيه. يجي واحد يقول لك أنت واحد بيعمل كده والتاني بيعمل كده والتالت بيعمل كده بس والرابع بيعمل كده، إيه الحكاية؟ هل كل هذا جائز أم أنه يجوز واحد من هذه الأمور؟ واخد بالك؟ وأنا حكيت لكم أعتقد الراجل اللي وقف في الصلاة عمل كده. قال بتعمل كده ليه؟ قال لك لأن ناس بتعمل كده وناس بتعمل كده وناس بتعمل كده. فالراجل ظن أن وبصيام 3 أيام من كل شهر وبأن أوتر قبل أن أنام. الوتر قبل النوم يعني معناها آخر شيء، أنت تعلم أن النوم هو الموتة الصغرى، يبقى آخر شيء أنت فعلته قبل أن تدخل إلى سريرك أو إلى مضجعك هو أنك صليت لله عز وجل. ضف إلى هذا أنك ستنام على طهارة. وقد روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. واجعلها آخر ما تقول. فإن مت من ليلتك مت على الفطرة، واجعلها آخر ما تقول، وفي لفظ من آخر ما تقول. لما جيت النبي عليه السلام طلب من البراء أن يكررها، فقال: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت. فقال عليه السلام: لا، وبنبيك الذي أرسلت، وبنبيك الذي الذي أرسلت. فيبقى إذن ده سيفيدك، فأنك ستأتي مرجع يحفظ هذا الذكر، ومن لم يحفظه فليقرأه من كتاب أو رسالة صغيرة في الأذكار معدة لذلك. دي أمور عظيمة جدا. يبقى دول ركعتين. طب الأربعة؟ 4 ركعات. هو قال أقلها 2 ركعتان وأقصاها كام؟ 12. قال 12 أقلها 2 ركعتان. طب الأربعة؟ معاذ العدوية كما ثبت في صحيح مسلم سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة الضحى، فقالت رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 4 ويزيد ما شاء الله، ويزيد ما شاء الله. يعني كان بيصلي 4 وبيزود، ممكن تقول 6، ممكن تقول 8، ويزيد ما شاء الله. واضح؟ وروى أبو داود والترمذي بإسناد صحيح، ده فضل الأربعة بقى، بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم، أنا قلت بإسناد صحيح، عن أبي ذر وأبي الدرداء رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا ابن آدم اركع لي 4 ركعات في أول النهار أكفك آخرة، اركع لي 4 ركعات في أول النهار أكفك آخرة. إذا الإنسان عشان يكفى بالنهار يصلي 4 ركعات من الضحى، وعشان يكفى بالليل يقرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة. من قرأ الآية كفتاه، خدت بالك؟ تصلي 4 من الضحى وبالليل تقرأ الآيتين الأخيرتين في سورة البقرة. يبقى ده دليل على 4، ودليل على 6، ودليل على 8، لأن هي عائشة رضي الله عنها قالت ويزيد ما شاء الله. لكان هذه 2 ركعتين فقط لقالت ويزيد ركعتين إن شاء الله، لكنها قالت ويزيد ما شاء الله. وقد روى الإمام مالك في الموطأ بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تصلي 8 ركعات من الضحى وتقول لو نشر لي أبواي ما تركتها، لو قالوا لي أبوك اللي هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأمك صحيوا روحي شوفيهم ما تركتها، لو نشر لي أبواي ما تركتها. وأما 8 ركعات فمعلوم في حديث أم هانئ رضي الله تعالى عنه صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها في يوم الفتح فتح مكة فصلى عندها 8 ركعات في وقت الضحى. بعض العلماء كابن القيم يقول دي اسمها صلاة الفتح، والبعض الآخر يقول أبدا هذه صلاة الإيه الضحى، وصلاة الضحى لا يحافظ عليها إلا أواب، ويفضل في صلاة الضحى أن تصلى حين تشتد الشمس. في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه رأى ناسا يصلون في أول النهار. أنت عارف أن وقت الضحى بيبدأ من إمتى؟ من بعد الشروق بثلث ساعة تقريبا، مش بعد الشروق مباشرة. ليه بعد الشروق بثلث ساعة؟ هل واحد يقدر اللي بيقول لك صلاة الشروق؟
أنت ذكرت حديث عائشة إن هي كانت بتصلي 8 ركعات، هي 8 ولا 6؟
جزاك الله خير، جزاك الله خيرا. كانت عائشة تصلي من الضحى 6 ركعات مش 8 ركعات، 6 ركعات، وتقول لو نشر لي أبواي ما تركتها. جزاك الله خيرا، لو نشر لي أبواي ما تركتها. طيب احنا كنا عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه رأى ناسا يصلون في أول النهار، أول وقت مسموح بالصلاة فيه بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح. روى الإمام مسلم عن عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه أنه قال قلت يا رسول الله حدثني عن الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم صلي الصبح ثم أقصر حتى تطلع الشمس وترتفع. زاد أبو داود قيد رمح فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. ثم صل يعني بعد ما تطلع الشمس وترتفع قيد رمح كان في زيادة أبي داود لا بتقدر بحوالي 1/3 ساعة. ثم وعلى ذلك بتجد في النتيجة دائما صلاة العيد، وقت صلاة العيد يبدأ من إمتى؟ من بعد الشروق بثلث ساعة. ثم صل فإن الصلاة مشهورة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح. ثم أقصر فإن حينئذ تسجر جهنم والعياذ بالله، يعني فقط الزوال حتى يستقل الظل بالرمح. احنا قلنا في الاوقات في الاماكن زي خط الاستواء والمدارين الجدي والسرطان الشمس بتبقى متعامدة على الايه على الارض، فلو انت حطيت قائم او رمح الشمس بتطلع من جهة المشرق يبقى الظل بتاع الرمح ده يبقى فين؟ جهة المغرب ناحية ليبيا، مش كده؟ كل ما الشمس تقترب من وسط السماء كل ما الظل ده يقصر 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 لحد ما ينعدم تماما، بس في الأماكن اللي بتبقى فيها الشمس متعامدة على الأرض خلاص. وبعدين لما الشمس تروح بايلة ناحية الغرب يبقى الظل يروح طالع ناحية ايه؟ الشرق. وكل ما تبعد ناحية الغرب من ناحية ليبيا كل ما الظل ايه يطول بتاع الرمح، مش كده؟ لكن في المناطق التي كمنطقتنا الظل اللي في الشمس لما تشرق بيبقى الظل في الايه في الغرب. كل ما الشمس تقترب من وسط السماء الظل بيقصر الى ان يصل الى الحد الادنى، الى الحد الادنى ما بيختفيش تماما لان الشمس مش متعامدة. وبعدين لما الشمس تميل ناحية الايه الغرب تلاقي حتة الظل دي راح تجاية ناحية الايه المشرق، وده اللي بيسمى الفيء. يبقى الفيء هو الظل الشيء الذي يكون بعد ان تميل الشمس الى ناحية الايه إلى نهاية الغرض، ده الفيء. نعود إلى الحديث. صلى الصبح فإن الصلاة مشهودة محضورة، ثم أقصر حتى تطلع الشمس وترتفع، زاد أبو داود قيد رمح، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صل، لأن دخل بقى وقت الضحى. فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر فإن حينئذ تسجر جهنم. فإذا كان الفيء فصل، فإن يبقى دخل وقت وقت الظهر. فإذا كان الفيء فصل، فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر، ثم صلاك تذكر الله عز وجل، ثم تصلي ركعتين حين تشرق الشمس. اللي بيصلي ركعتين في هذا الوقت غلط، لابد أن ينتظر المراد بها صلاة الضحى. لا صلاة في هذا الوقت بنص حديث عمرو بن عبسة، وفي حديث أيضا في صحيح مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها أو أن نقبر، أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة. هذا الحديث ده ماشي متسق مع مع حديث عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه. حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، وحين تضيف للغروب حتى تغرب. حتى تغرب، إذن الدفن بالليل لا شيء فيه، يعني على خلاف ما ظنه الناس، يقول لك لا الصلاة لما تدفن بالليل يبقى الوحشة أكتر. وحشة مين يا عم؟ دي قصة تانية خالص، دي قصة تانية. عالم البرزخ يخالف عالم الدنيا الذي نعيشه، ويخالف عالم الآخرة أيضا. ربنا نجينا في الدنيا والآخرة في ربنا نجينا في الدنيا والآخرة في البرزخ. يبقى ده، فلذلك نعود بقى إلى حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه، رأى ناسا يصلون الضحى في أول النهار، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. الفصال جمع فصيل، اللي هو الناقة حديثة الفطام. ترمض الفصال يعني تشتد الحرارة، وتبقى هي من شدة الرمضاء متأثرة من شدة الرمضاء. يبقى إذن ده لما نيجي مثلا في الصيف هنقول إن صلاة الظهر الساعة 12 مثلا، يبقى اللي يصلي الضحى الساعة 11 أفضل من الذي يصليها في السابعة صباحا، واخد بالك؟ لكن إن صلاها في السابعة تجزئ، وينبغي على الإنسان أن يكون حازما. هي ليه حين ترمض الفصال؟ لأن الإنسان لما يؤخر صلاة الضحى إلى قرب آخر الوقت بيبقى دائما منتظر بالصلاة. وهي ليه سميت بصلاة الأوابين؟ لأن وقت الضحى ده سماه الله عز وجل بوقت اللعب. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ ثم الانشغال بالدنيا والسعي فيها باللعب، فده بيبقى وقت غفلة، وقت غفلة. فالإنسان لما يشد نفسه في وقت الغفلة، وإن لم يكن متوضئا قام فتوضأ ثم وقف بين يدي الله عز وجل بركعتين، يبقى ده من الأوابين. الأواب اللي هو الرجاع، أبا يعني رجع. الأواب اللي هو دايما الأواب دي صيغة مبالغة غير الآيب. الأواب اللي هو من صفته أنه يرجع إلى الله عز وجل دائما دائما، لا سيما في أوقات في أوقات الغفلة. أما الثنتي عشرة ركعة فأنا لا دليل عندي على هذا العدد. نعم، ها ثمانية ركعات. إذا يراجع معك الكتاب.
ثم تقول:
يبقى هي 8 ركعات. غرقتني. ربنا يكرمكم جميعا، جزاك الله خيرا وانت جزاك الله خيرا. نعم. الضحى خلينا نظبط التشكيل بتاعها، خلينا نظبط تشكيلها ان شاء الله. ركعتي الضحى لا ما اعرفش انا ما ايه الدليل على هذا، يعني هو جعلها وقتين، ما الدليل على هذا؟ لا 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 سيبك من الكلام ده، الكلام ده يا اخواننا لابد ان يكون محكوما بالدليل. فلما نقول وقت الضحى غير وقت الضحى، ووقت الضحى قبل صلاة الظهر او قبل الزوال بساعتين، ايه وقت الضحى وما هي صلاة الضحى في هذه الحالة؟ يراجع ان شاء الله، لكن انا لم اقرأ هذا في ال
شوف عم يريد ويجوم الوقت بالدقائق يعني قبل الشروق وقبل.
يبقى اذا وقت صلاة الضحى بيدخل بعد شروق الشمس بثلث الساعة، وبيستمر وقت الضحى. ده الكلام اللي ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه العظيم الشرح الايه الممتع لزاد المستقنع، قال ان وقت الضحى ينتهي قبل اذان الظهر بعشر دقائق، قبل اذان الظهر بايه؟ بعشر دقائق. خلاص يبقى ده من جهة التوقيت صلاة الليل. وأما صلاة الليل فالأحاديث فيها صحيحة متواترة لا يتسع المقام لبسطها، وأكثرها 13 ركعة يوتر في آخرها بركعة إما منفردة أو منضمة إلى شفع قبلها. خلينا نقف عند هذا القدر. وأكثرها 13 ركعة، هذا ثابت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر بخمس، يوتر بخمس ركعات. يعني هو بيصلي كم ركعة إذن؟ 8 ركعات ثم يوتر بخمس ركعات، يبقى المجموع ايه؟ 13 ركعة. ده اقصى ما ورد، اقصى ما ورد. وورد عنها ايضا رضي الله تعالى عنها انه صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة، كان لا يزيد على 11 ركعة في رمضان ولا في غير رمضان، لا في رمضان ولا في غير رمضان. لكن خلينا نتكلم عن قولها في رمضان لما نتكلم عن صلاة التراويح إن شاء الله تبارك وتعالى، دي محتاجة إلى تفصيل، واخد بال حضرتك؟ بيقول بقى إيه؟ يوتر في آخرها بركعة، هذا هو أفضل شيء كما قال الجمهور، أن يصلي ركعتين ركعتين ثم يوتر بعد ذلك بركعة، لما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا أو قال قام رجل فقال يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ فقال صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. لاحظ أن الرجل يسأله عليه الصلاة والسلام عن كيفية صلاة الليل، يبقى من الممكن أن يشمل هذا السؤال عدد الركعات وكيفية صلاة هذه الركعات، والنبي عليه السلام في مقام بيان فقال له مثنى مثنى ولم يقيدها بقيد. لما يجي واحد يقول طيب
ما هو فعله عليه الصلاة والسلام مبين، مبين لما جاء في حديث ابن عمر. انت عشان تقول ان الفعل مبين يبقى لازم النص اللي عندك اللي انت بتقول الفعل ده مبين ليه لابد ان يكون مجملا، لابد ان يكون ايه مجملا. فهل هناك اجمال في الحديث؟ يعني مثلا لما نيجي نقول ايه يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين، يوم يجي مثلا يقول لك الممضه والاستنشاق بينت الايه، يقوم الجمهور يقول والله هي الايه فيها اجمال، عشان تبقى الممضه والاستنشاق مبينه يبقى فعل النبي عليه الصلاه والسلام مبين لما في الايه، هي الايه فيها اجمال. غسل الوجه، الوجه معروف حده في اللغه من منبت الشعر عاده الى حد الذقن طولا ومن شحمه الاذن الى شحمه الاذن عرضا، يبقى ايه ايه الاجمال اللي في الايه. فهنا لما تيجي النبي عليه الصلاه والسلام يساله رجل فيقول مثنى مثنى، فاذا خفت الصبح فاوتر بواحده، قيل لابن عمر ما قوله مثنى مثنى؟ دي في روايه مسلم، في روايه المسلم قال يسلم بين كل ركعتين، يسلم بين كل ركعتين. واضح يا جماعه؟ يبقى ده. وكذلك ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر وعن ابن عباس رضي الله عنهم جميعا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر ركعه من اخر الليل، الوتر ركعه من اخر الايه من اخر الليل. لكن هنا بقى بيقول إما منفردة أو منضمة إلى شفع قبلها، منضمة إلى شفع قبلها يعني منضمة إلى عدد زوجي قبلها. ثبت عند أحمد والنسائي من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بخمس ركعات وأوتر بسبع لا يجلس إلا في آخرها عليه الصلاة والسلام، لا يجلس إلا في آخرها. كذلك ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بتسع ركعات يجلس في الركعة الثامنة ثم ينهض إلى التاسعة ثم يسلم ثم يصلي ركعتين جالسا، يبقى دول كم ركعة؟ 11 ركعة. خلاص يبقى عندنا 5 وعندنا 7 وعندنا 9. الثلاثة بقى دي اللي فيها مشكلة، الإيتار بثلاث ركعات هو ده اللي فيه مشكلة. أولا أبو حنيفة رضي الله عنه قال لا يجوز أن يصلي الإنسان ركعة واحدة، لا يجوز أن يصلي ركعة لا في وتر ولا في غير وتر، وأقل الوتر إيه 3 ركعات. طب لماذا منع من ذلك؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البتيراء. الحافظ العراقي وغيره قالوا هذا حديث ضعيف مرسل، وقال ابن حزم وهذا خبر ساقط وعلى سقوطه ليس فيه المراد بالبتيراء التي نهى عنها، على أنه قد أخرج عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة. شوف الإسناد مستقيم إزاي، عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد مستقيم أهو، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتيراء وهي الإيتار بثلاث ركعات. قال فعاد الخبر عليهم لا لهم، ان الثلاث ركعات التي يقول بمشروعيتها الحنفية منهى عنها. خلاص. وروى الدارقطني بإسناد صحيح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توتروا بثلاث واوتروا بخمس او بسبع ولا تشبهوا بالمغرب، ولا تشبهوا بالمغرب.
لكن ورد حديث، الحديث ده عند أحمد وأصحاب السنن عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. الذين كان ثلاثة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ولم يثبت في خبر واحد صحيح، لأن في خبر ضعيف رواية حديث أبي بن كعب الذي ذكرته في رواية النسائي لا يسلم إلا في آخرهن، دي ضعيفة، لا يسلم إلا في آخرهن ضعيفة خلاص. ولذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: لم يثبت في حديث صحيح واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بثلاث ركعات متصلات. لما نيجي نقول طيب ما هو أصل الوتر، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ ولا تشبهوا بالمغرب. فهنيجي لصلاة الوتر مش هنقعد في التشهد الأوسط لأننا نشبه بالمغرب. ده الكلام ده لو كان قال لا تشبهوا بصلاة المغرب وخلاص، لكن لما يقول لا توتروا بثلاث وأوتروا بخمس أو بسبع ولا تشبهوا بالمغرب، يبقى ده ما ينفعش ان احنا ايه نقول خلاص لن نجلس في الركعة الثالثة لأننا نشبه بالمغرب، لكننا نكون قد أوترنا بإيه بثلاث. ذلك جمهور العلماء قالوا ان أفضل شيء في الوتر أن أو في صلاة الليل أن يصلي ركعتين ركعتين وأن يوتر بواحدة، أو أن يفعل كما فعل عليه الصلاة والسلام. هو هنا بيقول الشوكاني رحمه الله: إما مفردة أو منضمة إلى شافع قبلها. الشافع ده إن كان ركعتين هيبقى الإيتار بكم ركعة؟ بثلاثة، وقد عرفت ما في ذلك. طيب إن كان قبلها أربع ركعات يبقى خمس ركعات، ده جائز في حديث عائشة في الصحيح، وفي حديث أم سلمة عند أحمد والنسائي أوتر بخمس وأوتر بسبع، وجائز أيضا في حديث مين؟ أبي هريرة الذي راه الدارقطني. كل ذا في خمسة. حديث أبي هريرة عند الدارقطني إيه؟ لا توتروا بثلاث وأوتروا بخمس أو سبع ولا تشبهوا بالمغرب. حديث أم سلمة رضي الله عنها عند أحمد والنسائي أوتر النبي صلى الله عليه وسلم بخمس ركعات وأوتر بسبع ركعات لا يجلس إلا إيه؟ إلا في آخرهن. وفي حديث عائشة صلى من الليل ثلاث عشرة ركعة أوتر منها إيه؟ بخمس ركعات صلوات الله وسلامه عليه. طيب وقد كان صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل على أنحاء مختلفة، فترة يصلي ركعتين ركعتين، معظم صلاته كان هكذا. طيب ثم يوتر بركعة، وترة يصلي أربعا أربعا. هي دي اللي احنا عندنا فيها اعتراض، يصلي أربعا أربعا. وصحيح ثابت في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيح أنها قالت: ثم يصلي أربع ركعات لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بثلاث. يصلي أربعا، احتمال أن الأربعة دي تكون متصلة كما قال بعض أهل العلم، يصلي أربعا ركعتين ويسلم، يروح أي يصلي ركعتين ويسلم، وبعدين يبقى فيه ترويحة في النص، يبقى كده صلى أربعا ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يسلم، ويقوم يصلي ركعتين ثم يسلم، دي ترويحة تانية، ثم يوتر بثلاث. أما كون هذه الركعات الأربع متصلات فلا دليل على هذا، لا أقل من الاحتمال الذي ذكرته، الصورة التي ذكرتها تعتبر مندرجة تحت الحديث أم لا؟ مندرجة. فعندنا قول وعندنا فعل، والأفعال تدخلها الاحتمالات، احتمال أنه صلى أربع متصلات، واحتمال أنه صلى أربع ركعتين ركعتين ثم استراح ثم قام فصلى ركعتين ركعتين، واضح؟ فالقول الفعل تدخله الاحتمالات، وأما القول فلا يدخله الاحتمال، لا سيما وأنه صلى الله عليه وسلم قاله في معرض البيان للسائل: كيف صلاة الليل؟ قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. قيل لابن عمر ما قوله مثنى مثنى؟ قال يسلم بين كل ركعتين، يسلم بين كل ركعتين، فاجعل هذا هو المعتمد. بل زاد في رواية الإمام أحمد صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. يبقى نقول الأفضل أن يصلي ركعتين ركعتين. لكن النبي عليه الصلاة والسلام صلى قبل العصر 4 ركعات متصلات كما ورد في حديث علي بن أبي طالب عند أبي داود، 4 ركعات متصلات لم يسلم إلا في آخرهن. يبقى احنا نقول الأفضل أن يصلي ركعتين ركعتين، فإن صلى 4 إيه جاز. هنا بالمناسبة المفروض ان احنا يا اخواننا نكون على بصيرة فيما نفعل، والمفترض في الامام الا يحرج احدا من المؤمنين من المأمومين الذين يصلون خلفك. يا الساعة 10:15 معلش الله يحفظك.
لكن ركعتين بعد العشاء، ركعتين العشاء قبل التراويح.
لا، ركعتا العشاء. شوف هو وقت التراويح يبدأ امتى؟ وقت صلاة القيام بعد الليل، بعد صلاة العشاء. لكن هناك سنة، احنا قلنا في سنة راتبة، انتوا ناسين؟ قول ايه الاحاديث الاصول التي وردت في السنة الراتبة؟ كم حديث؟ طب قول واحد منهم. ايوه، حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد صلاة العشاء. وكانت ساعة لا أدخل فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحدثتني حفصة أنه كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين. حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم كان يصلي 4 قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، واثنين بعد المغرب، واثنين بعد العشاء، واثنين قبل صلاة الفجر. وهذا هذا النمط اللي هو 12 ركعة له درجة كبيرة عند الله عز وجل، على ما ورد في حديث أم حبيبة الذي ورد مجملا في صحيح مسلم ومفسرا في رواية الترمذي. من صلى في يوم وليلة 12 ركعة سوى المفروضة أو المكتوبة بني له بيت في الجنة. 4 قبل الظهر، دي رواية الترمذي بقى، وركعتين بعد الظهر، ركعتين بعد المغرب، ركعتين بعد صلاة العشاء، وركعتين قبل صلاة الإيه الفجر. واضح يا جماعة؟ احنا ايه اللي دخلنا في الحته دي؟ ركعتا العشاء. يبقى في سنه العشاء يا اخواننا، سنه العشاء دي سنه مؤكده، لان النبي عليه الصلاه والسلام كان يحافظ عليها. حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى انت بعد صلاه العشاء ان كنت لا تريد ان تصلي السنن الراتبة يبقى يبدأ وقت صلاة الليل من بعد صلاة العشاء. لكن إن أردت أن تصلي الليل يبقى الأفضل لك أن تصلي ركعتي سنة العشاء أولا، ثم بعد ذلك تبدأ في صلاة الليل. ما تقولش أنا بصلي الليل ركعتين شفع واحدة وتر. قول ركعتين وركعة. الشفع ده يعني الزوج، والوتر يعني الفرد. فمن شاء، على ما ورد في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى، ومن شاء أوتر بخمس ب7، ومن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر ب3، ومن شاء أوتر بواحدة. من شاء أوتر بواحدة. نعم. طب خلص بس فتارة يصلي ركعتين ركعتين ثم يوتر بركعة، وتارة يصلي 4 وتارة يجمع بين زيادة عن 4 اللي هو إيه أوتر بخمس، وأوتر ب7، وأوتر ب9 صلوات الله وسلامه عليه. وذلك كله سنة ثابتة. يبقى احنا ننتهي عند هذا القدر إن شاء الله. انتهى. يعني إيه لما يجي الإمام مثلا يجي بصلاة الوتر تلاقيه مرة يوتر ب3 ومرة يوتر بركعة دون أن ينبه على المأمومين؟ هذا إيقاع للمأمومين في الحرج. والقول بأن المأموم تابع للإمام هذا القول ليس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو من فعل أبي الدرداء كما ثبت عنه، جعل يصلي من الليل فقيل له كم ركعة صليت، فقال وذلك إلي، يعني أنا بصلي حسب التسهيل، يجي في أي ركعة روح مسلم من غير إيه، من غير ما يعد. لكن كما قال أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد، ويمكنك أن تراجع هذا، وهو يتكلم عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم عن حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما، لما قدم علي من اليمن وقال له عليه الصلاة والسلام بما أهللت، قال أهللت بإهلالك يا رسول الله، فقال هل معك هدي، إلى آخر الحديث، أهللت بإهلالك يا رسول الله. ومن ثم قال ابن عبد البر المواطن التي يجوز للإنسان أن يدخل فيها ويكون تبعا لغيره دون نية هي في قصر الصلاة. افرض انك انت دخلت مسجد وانت مسافر، ما كنت تعرف ان الامام مسافر ومقيم، فنويت ان تصلي الظهر اربعا، ثم فوجئت بان الامام سلم بعد ركعتين وقال اتموا صلاتكم فانا قوم سفر، ولا حاجة، تسلم على طول انت وخلاص، وانا ناوي اربعة. انت الاصح انك انت تنوي صلاة الظهر، فإن بان أن الإمام مقيم خلاص أنت في أربع ركعات، وإن بان أن الإمام مسافر وسلم من ركعتين يبقى تسلم معاه بعد ركعتين. قال ابن عبد البر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينبه أصحابه إلى أنه سيقصر الصلاة. الموضع الثاني في مسائل الإحرام، أن أبا موسى الأشعري كما ثبت في الحديث المتفق عليه، وعلي رضي الله تعالى عنهما لما سألهما صلى الله عليه وسلم بما أهللت، قال أهللت بإهلالك يا رسول الله، على أن ناس من العلماء وعلى رأسهم الإمام البخاري منع من هذه الصورة الآن، قال إن النبي صلى حج حجة واحدة فقط، فواحد مش عارف حج، قال أهللت بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الآن بعد أن عرفنا مناسك الحج، وأن الحج على ثلاثة أنحاء، الإفراد أو القران أو التمتع، خلاص المسألة دي انتهت. وفي موضع ثالث، بس أنا يعني إن شاء الله أراجع إن شاء الله بإذن الله، في موضع ثالث أيضا تعرض له ابن عبد البر. يجي الإمام مرت لي أوتر بركعة، ومرت لي أوتر بثلاث ركعات، وأنا داخل ولا مش عارف أنوي إيه، مهنية دي أن 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 تخلص العمل لله، ده جزء، وأن تحدد العمل الذي ستعمله، هل دي صلاة النفل، هل صلاة الفرض، هل تحية المسجد، مش كده يا اخوانا؟ وذلك الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في كلامه عن صلاة الليل في رسالته قال ينبغي على الإمام أن يوتر بركعة واحدة، هو ده غالب فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي ورد في قوله، وإحنا قلنا أن القول مقدم على الفعل عند الجمهور، لأن الأفعال تدخلها الاحتمالات، وأما الأقوال فلا تدخلها الاحتمالات، وتقال على جهة الإيه؟ على جهة التشريع، على جهة الإيه؟ التشريع للأمة كلها. فالشيخ ابن باز بيقول ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بأصحابه جماعة، لكن ثبت أنه أوتر بأصحابه جماعة كان خلاص نشوف عمل إيه ونعمل زاوية، لكن لم يثبت هذا. هو صلى قيام الليل أصلا بأصحابه إن كان في رمضان، إلا في الليلة الأولى فصلى بصلاته رجلا أو ثلاث، ثم في الليلة الثانية وجد أن الجمع زاد، فلما كانت الليلة الثالثة وجد أن المسجد ممتلئ فلم يخرج إليهم إلا بعد أن دخل وقت الفجر، ولذلك قال لهم أما إنه لم يخف علي مقامكم بالأمس، وبالأمس ده لأنه كان امبارح بقى خلاص وقت الفجر دخل، أما إنه لم يخف علي مقامكم بالأمس ولكني خشيت أن تفرض عليكم، شوف الشفقة على الأمة، خشيت أن تفرض عليكم هي صلاة قيام الإيه؟ قيام الليل. فالمفروض أن الإمام لا يحرج أحدا من المأمومين، مش بتلاحظ الشيخ الحديثي لما بيجي يصلي بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. لكن كل الناس بيسمعوا ايه؟ يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، عشان في واحد شافعي بيصلي ما يتحركش، يقول لك الامام ده قرأ البسملة ولا ما قرأهاش، والبسملة آية من آيات سورة الفاتحة عند الشافعي رحمه الله. وهكذا المفروض في الامام ان هو لا يحرج. افرض اننا الامام وقعدنا كلنا لحم جملي، او افرض ان انت الامام، لان انا تبع الامام احمد في القصة دي، وقعدنا اكلنا لحم جملي، واحنا اللحم الجملي الراجح عندنا ان اللحم الجملي، او عند بعضنا ان اللحم الجملي ناقض للوضوء، والبعض الاخر بيقول ليس ناقضا للوضوء. الامام من ضمن الذين يقولون انه ليس ناقضا للوضوء، لكن الاحسن لئلا يحرج احدا، لان ممكن يكون في جهال، لكن الانسان اللي عارف دينه لا يتحرج. لكن الاحسن لئلا يحرج احدا، لان ممكن يكون في جهال، لكن الانسان اللي عارف دينه لا يتحرج من هذا. انا عندي ان لحم الجمل ناقض للوضوء، يعني عندي القول الراجح، مش عندي انا عشان ما حدش يقول انت ليك عند، لا، ده مذهب احمد ومذهب اسحاق واهل الظاهر. واوقف الشافعي القول في هذه المساله على صحه الحديث، ولذلك يقول البيهقي رحمه الله بملء الفم: قلت قد صح فيه حديثان. فهو مذهب الشافعي، لان الشافعي رحمه الله قال ايه؟ اذا صح الحديث فهو مذهبي. القصه اللي بيقولوها دي، وللاسف رايت استاذا فازهريا بيذكر هذه القصه في مسجد كبير من المساجد، فذهبت اليه بعد الدرس وقلت له اين اجد هذا الحديث؟ فالرجل طبعا ايه؟ ان النبي عليه السلام كان يعني واحد ده خرجت منه ريح، فلئلا يوقع احدا في الحرج قال: الا من اكل لحم جزور فليتوضا. انت تصور النبي عليه السلام يلبس على الامه بالشكل ده عشان ما يحرفش واحد يقول من، ومن دي صيغه من صيغ العموم، يقوم يشرع حكما قائما الى يوم القيامه. الحديث ده مش موجود ولا ليه اصل خالص، لكن الثابت في صحيح مسلم ومسند احمد ان من حديث جابر بن سمره رضي الله تعالى عنه ان رجلا قال: يا رسول الله، اتوضا من لحم الغنم؟ قال: ان شئت توضا وان شئت فلا تتوضا. قال: اتوضا من لحم الابل؟ قال: نعم، توضا من لحم الابل. قال: اصلي في مرابد الغنم؟ قال: نعم. قال: اصلي في معاطن الابل؟ قال: لا. والحديث الثاني من حديث البراء بن عازب عند احمد وابي داود، يعني اذا هناك حديثان صحيحان. لكن قصد من هذا ايه؟ ان الامام ينبغي دائما ان لا يوقع احدا من المأمومين في حرج، لا سيما في هذه الاوقات التي خفت فيها علوم الناس، والا فان الصحابه ما كانوا يتحرجون في هذا الامر. بياكلوا يقعدوا ياكلوا لحم الجزور مع بعض ويقوموا الامام يتوضا او ما يتوضاش، ده مذهبه خلاص. افرض ان مذهبه ان لحم الابل غير ناقض للوضوء، اقول صوته بطلق؟ لا، صوته صحيح، لانه مجتهد مطالب بان ياخذ باجتهاده. وانا اصلي خلفه مع اعتقادي ان لحم الابل ناقض الوضوء، ايوه اصلي خلفه. لكن انا نفسي اكل لحم الابل ولا اتوضا ثم اصلي، لا، تبقى صلاتي باطله. تبقى الصلاه هنا ايه؟ باطله، انت وما اعتقدت وما اوصلك اليه اجتهادك. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. الاسئله؟ انا اضل الساعه 11، خلينا المره الجايه وخلاص. الساعه
12.
ها؟ بلغ اصحابك ان شاء الله ان الاربعاء القادم ان شاء الله صفه صلاه الرسول صلى الله عليه وسلم. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. لي احد اقاربي عليه دين كبير من المال، وهذا الدين سيكون سببا في سجنه، وعنده اسره مكونه من 16 فرد او ستة افراد، ولا يملك شيئا لقضاء الدين، ونرجو المساعده وجزاكم الله كل خير، بارك الله فيه. ارجو منكم ان تعينوا هذا الرجل لتخرجوه من هذه الكارثه، لكن اجعلوا الامر مع اخينا الشيخ عادل شعراوي ليتحرى الامر ولتكون اموالكم في مأمن، لكن لا تبخلوا اخواننا. لا تبخلوا أنفق يا ابن آدم. شوف في أول كتاب النفقات، أول كتاب النفقات صحيح البخاري، أورد البخاري حديث أبي مسعود البدري، ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنفق يا ابن آدم ينفق عليك، بل هذا منسوب الله تعالى في الحديث الآخر أنفق يا ابن آدم أنفق عليك أنفق عليك. وكذلك ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا، التنفيس احنا قلنا هو الايه التخفيف. وفي حديث ابن عمر من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما في البخاري من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب ايه يوم القيامة. يبقى الجزاء من جنس العمل، إن نفست نفس الله عنك يوم القيامة، وإن فرج فرج الله عنك يوم القيامة. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أنا شاب قعيد والحمد لله على ذلك، وكل ما أتمناه هو زيارة بيت الله الحرام، وقد سعيت كثيرا في هذا الأمر، ولكن لم يأذن الله بعد، وأتمنى من الله أن يجعلكم سببا لذلك وجزاكم الله خيرا، بارك الله فيك. إن شاء الله سنسعى في هذا الأمر بإذن الله تبارك وتعالى، وليجعل هذا الأمر أيضا عن طريق قيم المسجد الشيخ عادل شعراوي. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. غدا سينظم التيار المعاكس للتيار الإسلامي مسيرة للمجلس العسكري إلى المجلس العسكري لقلب الوضع لصالحهم. ماذا نفعل؟ هل نظل نراقب؟ لا طبعا، لكن خلي المسيرة دي تتم، وإحنا إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى سنسعى في إخراج مسيرة مليونية بإذن الله، وسندعو جميع أفراد الشعب للمشاركة في هذه المسيرة. إن كان المراد الالتفاف على نتائج الاستفتاء ليتولى العلمانيون وضع دستور تمحى فيه الشريعة الإسلامية وتحول معه البلد إلى بلد لا ديني، ده دينك أنت، إن لم تدافع عن الدين في هذه اللحظة فاخشى عقوبة الله تبارك وتعالى. احنا شوف قدره نافذ نافذ لا محالة، ولكن فقط يجب عليك أن تؤدي ما عليك، ولو شاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض وليبلو أخباركم. ما علاج فتور الهمة والكسل وسوء الحفظ؟ وما كيفية الايه من أراد الفقه وحفظ القرآن؟ والله أما الهمة والكسل فأمامك أمران. الأمر الأول أن تستعين بالله عز وجل. ألم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من الإيه من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين ومن قهر الرجال. والأمر الثاني الرفيق قبل الطريق. الإسلام دين الجماعة. قال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، وقد علق هذا الأثر البخاري في كتاب الإيمان، قال معاذ بن جبل للأسود بن هلال اجلس بنا نؤمن ساعة، وما كانش ما كانوش مؤمنين، لا يعني اجلس بنا ليزداد إيماننا. فالإيمان الإسلام دين الجماعة. الغنم القاصية، ما حكم الختان وما هو الراجح فيه؟ حكم الختان بالنسبة للرجل واجب، واجب للذكور، وأما بالنسبة للإناث فقد اختلفوا في ذلك، والصواب ما ذهب إليه بعض أهل العلم أنه مستحب، المتيقن بالنسبة للنساء أنه مستحب، وإن كان فريق من أهل العلم على رأسهم الإمام الشافعي رضي الله عنهم رأوا وجوب ختان الإناث. والقول بأن ختان الإناث ليس موجودا ده من بعض الكذبة والجهلة للأسف، وإن كانوا منتسبين إلى العلم وإلى الدكتوراه وإلى جامعة مش عارف إيه، لكن دول مجموعة من الكذبة الذين يتاجرون بالدين والعياذ بالله. والختان الإناث ثابت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، من حديث صحيح مسلم وسنن الترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قعد بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. وفي رواية الترمذي وجاوز الختان الختان. يبقى إذن في ختان عند الرجل وفي ختان عند المرأة. طيب هل يجوز للرجل؟ يبقى ده الدليل اهو، ايه وجه الاستدلال؟ وجه الاستدلال هل يجوز لك ان تقطع جزءا من بدنك؟ واحد يقول والله انا عايز اغير عقلة الصباع دي مثلا، ينفع؟ عايز اخلي صبعي شكلها غير كده، مسموح ليك ولا ده محرم؟ محرم. فارتكاب عمل يترتب عليه ألم ودماء وإزالة جزء من البدن لا يكون يعني لا يكون مشروعا إلا إذا كان جانب الفعل أرجح من جانب الترك. أنت عارف الأحكام التكلفية كام؟ 5. الجائز أو المباح ده في النص. أنت رجح جانب الفعل يا إما يبقى إذن إما أن يكون واجبا أو مستحبا، وإن ترجح يعني عايز أقول إما أن يكون مستحبا أو واجبا، أحسن خليها كده. وإن ترجح جانب الترك فإما أن يكون مكروها أو محرما. فلما ترجح جانب الفعل مع ما وصفت لك يبقى ده دليل على الإيه؟ على الوجوب أو الاستحباب. الوجوب أو الاستحباب، خلاص؟ يبقى ده بالنسبة للإيه؟ للإناث. ما رأيكم في التقاء بعض الإخوة الأكارم من الإخوان المسلمين بعض العلمانيين عليهم من الله ما يستحقون، ثم يظل يدافع كأننا كمسلمين في موضع اتهام أو أن الإسلام في موضع الاتهام؟ ألا ترى أن الترفع عن التقائهم وغيرهم من الليبراليين أو اليساريين وكل من لا يرجون الله وقارا؟ وجزاك الله خيرا، بارك الله فيك. والله أنا لا أرى ما تراه. ليه؟ لأن احنا المفروض يا جماعة في مثل هذه الأوقات التي يشنع فيها العلمانيون والليبراليون على الإسلام والمسلمين أن نبين محاسن الإسلام. هؤلاء يستخدمون أصول يعني أسلوب التشنيع، ما فيش مناظرات ولا عقول ولا شيء، بيستخدم أسلوب التشنيع. ها يعني إيه؟ يعني الغناء حرام؟ شوفوا أدلة يحكموكم. أقول أنا عندي إن الغناء حرام، الموسيقى والغناء امرأة بالشكل ده حرام. قال شوفوا اللي هيحكموكم. ده مين؟ واحد مخرج سينمائي بيعمل أفلام فيها لقطات إباحية، وطبعا هو بيقول لك إن الإباحية دي يعني إيه في مقام التعليم، دي مقصودة عشان بتهدف إلى شيء، والإباحية مش عيب. زي ما واحدة بيسألوها أنت بتتعري في الأفلام، بتقول أنا التعري والجنس ما هوش هدفي، لكن انا بتعرف في مواضع التعري. في مواضع التعري الكلام ده كله بمعزل عن الايه؟ بمعزل عن الدين. زي ما جه الفنان محمود مرسي الذي افضى الى ما قدم وقال لك انتوا يعني عايز تقول ان الباليه حرام؟ اسمعوا راقصه الباليه، يعني انت عارف راقصه الباليه تبقى لابسه ازاي؟ ما تبقاش لابسه. يعني عايز تقول الباليه حرام؟ اسمعوا. عايز تقول الباليه حرام؟ اسمعوا. يوم الناس يقول لك يا خبر ابيض. تصور انت ماشي في الطريق انت كده مرتاحي، وجات واحده ست راحت ماسكه فيكم صوته، هتتاكل علقه؟ ما حصلتش. وانت ما عملتش حاجه هتتاكل علقه؟ فده اللي حصل، ده اللي بيحصل الان. فاحنا نحن مضطرون الى ان نجلس مع هؤلاء لنبين سفاهتهم. انت واخد بالك من التصاريح اللي بدات تطلع؟ وقال لك مال الله ومال السياسة، والتاني يقول لك يا أخي جلنا مجموعة قنوات زي قناة الناس بقى والخارجية ومش عارف إيه، بيظهر فيها ناس على وجوههم الغضب وقاعدين يتكلموا عن الثعبان الأقرع والنضارة الله 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 الله. طب لما تقعد تسأل نفسك إحنا على وجوهنا غضب من إيه؟ جاز عشان اللحية؟ ها؟ جاز عشان اللحية مثلا؟ في نفس المقال تاني بيقول لك يعني ان انا لما مرضت جه بابا شنودة يعودني وجوه كده ملائكية هو اللي معاه، يعني اذا مش اللحية؟ هل ده الملابس بتاعتنا؟ طب ما هو البابا اتباعه لابسين ملابس برضه من نوع خاص، مش القميص والبنطلون والكرافتة، ولا هي القلوب يا اخوانا؟ اه. الحجاج الثقفي قال لسعيد بن جبير قبل ان يقتله ما لك لا تضحك؟ فقال كيف وكيف يضحك من خلق من الطين والطين تأكله النار؟ قال فما بالنا نضحك؟ طب ما احنا مخلوقون من الطين اهو، والطين تاكله النار واحنا بنضحك اهو. فقال سعيد بن جبير رحمه الله: لم تستوي القلوب، لم تستوي القلوب. صار لما خرج عند الحجاج بقى والحرس واخدينه ضحك لما خرج، فالحرس راح جايب بالحجاج قال له ايه الحق ده بيضحك؟ فقال ما اضحكك؟ قال اضحك من جرأتك على الله مع حلم الله عليك. يعني شوف واحد زي البهائم دول اللي بيعتدوا على شريعة ربنا سبحانه وتعالى، ومع ذلك ربنا بيرزقهم وينام من الليل وكأنه لم يفعل شيئا. الرئة شغالة والقلب شغال والبنكرياس شغال والكبد شغال وكل الأعضاء اللا إرادية شغالة كأنه لم يفعل شيئا، ويملي لهم سبحانه وتعالى إن كيده متين. هذه الدعاية الإسلامية أمينة نصير تقول لجريدة الأخبار: نعيش الآن الخلط بين الحرية والانفلات. خلي بالك إن الانفلات ده غالبا من غير ما أقرأ لسه: سلفي اليوم هم خوارج الأمس، ستكتب شهادتهم ويسألون. اللي يقول الكلام ده يبقى هو مش عارف الخوارج دول كانوا عبارة عن إيه. الخوارج دول كانوا زي ما واحنا بنعرف الايمان قلنا ان الخوارج هم الذين يكفرون بالمعصيه، لكن نحن لا نفعل هذا، نحن لسنا دعاة فتنه. ساعه ما قام الصوفيه او النصارى قاموا اولا، وفي احد رفع علينا قضيه عشان احنا بنعمل فتنه طائفيه، لده في الوقت اللي من 48 ساعه اتصل بيا الاستاذ الدكتور هاني حنا عزيز وقال لي ان مطران كنيسة الزاوية الحمراء يريد ان يقابلك ليشكرك على الجهد الذي قمت به هناك في وقت الفتنة الطائفية. ده كلام، ده كلام من ضمن الكلام المعروض، واخد بال سيادتك؟ الدكتور هاني حنا عزيز راح للدكتور صفوت حجازي وقال له انا اشكرك على انك انت دلتني على هدية، الهدية دي اللي هو يقصد بها انا يعني. انا ما قلتش حاجه غير ان احنا يا جماعه، هو الراجل ده بس طبعا انه راجل ايه عنده عقل واتزان، فبيقول انا ما يهمنيش، راح وقف في الوقفه بتاعت الاخت كميلة شحاتة، وقف في الوقفه دي وقال لي يا دكتور محمد ما يهمنيش ان هي تكون تنصرت اسلمت بقت بوذيه بقت مش عارف هندوسيه احنا، لكن ازاي حد يعطي لنفسه الحق في ان هو يحتجز احدا داخل مبنى من المباني واحنا عايشين في القرون الوسطى في العصور الوسطى؟ ده في مساحه هنا للايه؟ للتفاهم. لكن الراجل مبلغ فينا ان احنا ايه بنعمل فتنه طائفيه بناخد فلوس من السعوديه وما الى ذلك. ها؟ وبتقول النقاب شريعه يهوديه وارجعوا الى سفر التكوين. سفر التكوين. النقاب يا اخوانا خلي بال سيادتك دلوقتي لما يثبت في سنن الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول المرأة عورة مع امره عليه الصلاه والسلام بستر العورات وحفظها، احفظ عورتك، يبقى اذا ينبغي على المراه ان تستتر كليه. خلاص؟ طيب بس خلي دي مقدمه. لما يجي لما نبي الصلاه في 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 لما ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يقول يا عزيز يقول يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. يدنين عليهن من جلابيبهن. إحنا الأصل يا جماعة لما تيجي كلمة في القرآن أو في السنة إن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاها تعريفا معينا خلاص، لأنه بعث بتعليم الشرعيات مش بتعليم اللغويات. واضح؟
إن لم نجد لها معنى شرعيا يبقى نشوف المعنى العرفي، إن لم يكن معنى عرفيا يبقى المعنى اللغوي. ربنا سبحانه وتعالى يقول سورة الشعراء نزل به الروح الأمين، اللي هو مين؟ جبريل عليه السلام، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين صلوات الله وسلامه عليه. احنا لن نجد ان النبي عليه السلام اعطى للجلباب تعريفا معينا فتحتم علينا ان نبدأ الى كتب اللغة، فوجدنا ان الجلباب ثوبا، ثوب فضفاض يغطي المرأة من قمة الرأس الى اخمص القدمين، خلاص، مع قول النبي عليه السلام في حديث ابن مسعود السابق المرأة ايه؟ عورة، والانسان مأمور بان يستر العورة، لكن بان يستر العورة. لكن خلينا بقى في 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 صحيح البخاري ومسند احمد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، يبقى معناها ان كان في نقاب. فبيقول عليه الصلاة والسلام المرأة اللي عايزة تحرم لا تلبس النقاب. وعائشة رضي الله عنها كما ثبت عند أحمد وأصحاب السنن تذكر أنها كانت مع النبي عليه الصلاة والسلام هي وجماعة من النساء، فكان إذا مر بهن الركب من الرجال أسبلنا. صحيح أن هذا الأثر إسناده تكل ما فيه، لكن له شاهد من طريق أختها أسماء بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وإسناده صحيح. ماشي يا جماعة، وهم مجمعون على أن أمهات المؤمنين كن منتقبات. فخلينا نقول أنت دلوقتي يا ست الهانم عاملة لي التسريحة دي واسألك كده تقولي لي دي مونيكا، طيب، وأنت يا أستاذ الفاضل مرة لقيت واحد لابس قميص واسع خالص كده بقول له ده ايه القميص ده؟ واسع عليك قوي كده ليه؟ قال لي ترافولتا، جون ترافولتا، واحد من المغنيين ومش عارف بنطلون عامل ايه. طب ايه البنطلون ده؟ قال ده مايكل جاكسون. طب خلاص، انت بتحب مايكل جاكسون وبتحب جون ترافولتا وانت بتحب ماري انطوانيت في الماضي وبتحب دلوقتي مونيكا في العصر الحديث، فبتتشبهي بهم. ما الذي يعيب المرأة في أن تتشبه بأمهات المؤمنين؟ وبعدين إحنا لما نقول إن المرأة كانت كاشفة لوجهها أمام النبي عليه الصلاة والسلام، خلاص غاية ما في الأمر أن النقاب صرف من الوجوب إلى الاستحباب. ولذلك تجد أن العلماء على مر العصور منهم من قال النقاب واجب ومنهم من قال النقاب مستحب، ما فيش قول ثالث. تقوم بيه تقول لك ايه؟ ان النقاب ارجعوا الى سفر التكوين، يعني الولية قاعدة تقرا في سفر التكوين ولو كانت قرأت ها؟ وسايبة القرآن، لو كانت قرأت القرآن والسنة ما يعني ها؟ لسه لم اقرأ المقالة، انا حطيتها في جيبي ولا فديتها فين؟ في جيبي اليمين. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، احبك الله، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، احبك الله الذي احببتني فيه. اشعر ان للشيعة الرافض يدا فيما يحدث في بلدنا الان في من محاولة اثارة الفتنة بين ابناء الشعب، واستند في هذا الى عدة امور. اولا تاريخهم معروف وتفننهم في اثارة الفتن، ما نشر في الصحف الأسبوع الماضي فيما يتعلق بالقبض على أحد الدبلوماسيين الإيرانيين بتهمة التجاسس لإيران. أخيرا الحادث الأخير الأليم الذي تعرض له أخونا أحمد عامر الذي قتل واغتصبت زوجته أمامه بطريقة وحشية واستفزازية إلى أقصى حد. ما رأيكم في هذا الكلام؟ وهل هو منطقي أم أنه ضرب من الخيال؟ أقول لك أولا إحنا لا يمكن أن نلجأ إلى الأساليب التي يلجأ إليها هؤلاء، لابد أن تكون التهم موثقة غير مرسلة، يعني لابد أن يكون عندنا أدلة تحت إيدينا. فأنت بتقول القبض على
أبو الحادث الأليم الذي وقع لأخينا أحمد عامر. أنا لا أدري ما الذي وقع لأخينا أحمد عامر، يعني أعرف الذي وقع لأخينا أحمد عامر، لكن هل ثبتت التهمة على شيعة بالفعل؟ هل الذين فعلوا هذا من الشيعة؟ ناس يقولوا من النصارى، ناس يقولوا من الشيعة. والإنسان اللي بيعلم أن كلامه من عمله لا يمكن أن يطلق لسانه بمثل هذا الكلام، ولابد أن يتريث وأن ينتظر لئلا يدمغ أناسا بما ليس فيهم، حتى وإن كانوا من أشر الناس. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. يعني لما يجي الدريني يقول إحنا بتاع اللي هو عميد أشراف البيت أو آل البيت، يقول إن إحنا بناخد فلوس من السعودية وإن هو عنده وثائق بهذا، أنا منتظر بس إلى إيه؟ أن يتم التصرف بطريقة رسمية، ثم بعد ذلك سأرفع عليه القضية وأسلك معه الطريق القانوني. وبعدين إيه معنى إن هو يستنجد بالأجنبي؟ يعني النصارى بيستنجدوا بالأجنبي، عايزين يجيبوا لنا الفتور، والشيء عايزين يجيبوا لنا الفتور للسلفيين. الله إيه يا عم في إيه؟ إحنا عملنا لكم حاجة. فلك السلفيين عايزين برضو يجيبوا لنا الأمريكان، والأمريكان لا يتحركون إلا وفق مصالحهم. ولذلك تلاحظ إن النصارى تراجعوا خطوات إلى الوراء، وده أمر كويس لأن البلد هتحترق. ثم صرح الأمريكان بأنهم سيدعمون أي نظام في مصر حتى لو كان النظام الإسلامي، سكوبي، حتى لو كان النظام الإسلامي. خدت بالك؟ لأن الأمور واضحة وجلية وبينة، ولكن ما تعرفش بكرة في إيه. برضو إحنا علينا أن نبذل ما ما ما, ما, ما يعني إيه ما فرض ما فرض الله تعالى علينا من نصرة الإيه، من نصرة الدين. أما تاريخهم المعروف في إثارة الفتن، أنا شوف أنا أهون من أمر الشيعة، رغم أن الشيعة يعني في كتبهم وفي كتاب الخميني يعتبرون الخميني يعتبرون أخطر على الإسلام من اليهود والنصارى، يعتبرون أخطر على الإسلام من اليهود والنصارى. لكن أمر الشيعة في مصر سهل. ليه؟ الناس عامة الناس في مصر يحبون أبا بكر وعمر وعائشة وسائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، صح ولا مش صح؟ أنت بس إيه، هات الكلام، هو الكلام بتاع حسن شحاتة اللي كان خطيب في مسجد عند جامعة كبر الجامعة، عند كبر الجامعة، اتهم سيدنا عمر بالشذوذ الجنسي، وقالك عثمان كفان لكل البوابين اللي في الدنيا اسمهم عثمان. تخبرك أول ما أشيع هذا على الناس نفروا على طول. النقطة الثانية، نكاح المتعة. نكاح المتعة ده هو الزنا. سيقول قائل ألم يبح النبي عليه الصلاة والسلام نكاح المتعة في أول الإسلام؟ أباح، ثم حرمه، ثم أباحه، ثم حرمه إلى يوم القيامة. هتقول لا والله إحنا الكتب اللي في إيدينا ما بتقولش كده. خلاص، إذا كانت السنة اللي في إيدينا غير السنة اللي في إيدينا، تعال نحذف السنة ونتناقش بنص التنزيل اللي هو القرآن. الزوجة في الشرع، ربنا سبحانه وتعالى يقول إلا على والذين هم لفروجهم حافظون، إلا إيه والذين هم لفروجهم حافظون إلا إيه على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. إحنا بنتكلمش عن ملك اليمين، بنتكلم عن الزوجة. الزوجة اللي إحنا نعرفها يا جماعة، لو زوجها طلقها يقع الطلاق ولا ما يقعش؟ طلقها بالشروط في طهر لم يمسسها فيه، يقع الطلاق ولا ما يقعش؟ يقع. تعتد ولا ما تعتدش؟ تعتد. إن مات ترثه أم لا؟ وإن ماتت ترثها أم لا؟ كل ده مش موجود في نكاح المتعة. نكاح المتعة ده الراجل بيروح للراجل أبو البنت أو أخوها ويقول لي أنا، يقول أنا عايز أستمتع بابنتك. إحنا الساعة كام دلوقتي؟ 10:30 بالليل. أجيبها لك بعد 3 أيام الساعة 10:30 بالليل في مقابل مادي، أو أجيبها لك بكرة الساعة 10:30 بالليل أو بعد 3 ساعات، واخد بالك؟ في مقابل مادي. إن طلقها في خلال هذه المدة لا يقع الطلاق. إن ماتت لا يرثوها، وإن مات لا ترثوا. وبعد انقضاء المدة تعتد بحيضة واحدة لاستبراء الرحم، لاستبراء ده موجود في كتبهم. هل هذا هو النكاح الموجود في القرآن؟ ها؟ ليس النكاح الموجود في القرآن. على أنه قد روى البخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، روى البخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لابن عباس بعد أن بلغه أنه يجيز نكاح المتعة: إنك امرؤ تائه، إنك امرؤ تائه، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية عام الفتح وحرم نكاح المتعة عليه الصلاة والسلام، وأخبر عليه السلام أنه حرام إلى يوم القيامة. مين من الناس يقدر أو يجيز بنفسه إن هو يعمل في بنته كده؟ تقدر تتجوز بنتك نكاح متعة يدي لك بعد 3 أيام وتعتد بحيضة ويأخذها واحد تاني يقعد معها أسبوع وتعتد بحيضة وهكذا؟ الكلام اللي عندهم ده منافي تماما لما عليه الشعب المصري. احنا على كل حال يا اخوانا في رباط الى يوم القيامة، احنا في رباط الى يوم القيامة، فعلينا ان نكون كذلك فعلا. اكتفي خلص بقى في الاسئلة دي مرة جاية. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.